بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام السعدي رحمه الله فيما نقله من كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص، على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال قارئنا: قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي، ولا شك أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من أئمة الهدى، ولكن يقول أهل العلم الإمام غالبا يطلق على صاحب المذهب المتبوع كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وقال بعضهم وأيضا يكون إماما في الاعتقاد، أن ذلك على عقيدة صحيحة. ولا شك أن العلامة ابن سعدي رحمه الله صاحب معتقد صحيح ومؤلفاته النافعة الكثيرة. فيبقى ما نبه عليه العلماء في الأمر الأول، حتى قال بعضهم لا يقال الإمام ابن قدامة، بعضهم قال لا يقال الإمام ابن تيمية مع مكانة وجلالة ابن تيمية. قالوا لأن الإمامة هي المراد منها أن له مذهب متبوع كالإمام مالك والإمام الشافعي، وعلى كل حال هو لا يضرهم أن لا يقال فيهم مثل هذه الألقاب. فالظن أن ما عند الله سبحانه وتعالى لهم خير من هذه الألقاب، لكن المقصود بذلك هذه اللطيفة التي يعني ذكرتني أو ذكرني بها قراءة القارئ جزاه الله خيرا. قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد التي ذكرها في كتاب العبودية، قال: وأصل أساس ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، واختياره الهوى على اتباع أمر الله. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن أصل الانحراف أنه إذا ورد نص من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعارض بالعقل، يعارض بالعقل، تقول لكن. ولذلك قال العلماء لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما في الأحكام الشرعية ولا يقال كيف في باب الصفات، في باب الصفات. فلما هو عبارة عن اعتراض عقلي، لماذا يقال كذا إذا صاحبه عدم الاستسلام للنص. فلذلك قال العلماء القاعدة أن كل من ترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل. فهنا الذي يقدم القياس على النص المنزل من عند الله جل وعلا فهو في ضلال مبين. أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أن مادة النار أعظم من مادة الطين، فلذلك هو أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه قياس فاسد لأنه يقابل النص، ولذلك العلماء يقولون لا اعتبار له، فيقولون فاسد الاعتبار، القياس الذي لا اعتبار له يقولون فاسد الاعتبار، لا يصح أن يقابل النص بقياس معارض. طيب ما القياس الجائز؟ القياس الجائز هو قياس الفقهاء الذي قالوا فيه إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا قياس جائز ودلت عليه الأدلة، وهو الدليل الرابع في الأدلة المتفق عليها خلافا لمن لم يعتبره ولا اعتبار بقوله. إذن أي معارضة للنقل بالعقل فهذه لا اعتبار لها. يقول هنا: واختياره الهوى على اتباع أمر الله، يعني سواء كانت المعارضة بالعقول أو بالأقيسة الباطلة أو بالأهواء فهذا سبب من أسباب الضلال، بل هو أصل في الضلال. نعم.
قال رحمه الله: فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله.
يقول المخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه الله، بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. هذا في الأصل في جميع الرسل، في الأصل في جميع الرسل. طيب السؤال: بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز لصاحب دين أن يتبع نبيه في دينه الذي بعثه الله به؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. إذن هذا الكلام في أصله، يعني في أصل الاتباع، في أصل الاتباع لا يجوز لمن أرسل الله جل وعلا إليه رسولا أن يخالف ما جاء به هذا الرسول. لكن بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم مطلق الاتباع له صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو متهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك الله جل وعلا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا عام. ما الدليل على هذا الأمر؟ لأن شيخ الإسلام لا يأتي بقواعد هكذا من بنيات أفكاره، وإنما هذا مذكور في آيات كثيرة. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أنما يتبعون أهواءهم. نعم.
قال رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن يعبد بما أمر لا بغير ذلك من الأهواء والبدع.
يقول هنا: العبادة، والعبادة كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب، في كتاب العبودية الذي استخرج منه الشيخ ابن سعدي الفوائد، يقول: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يقول هنا: العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسباب، من الأسماء، مقصودها واحد ولها أصلان. ما مقصودها؟ تحقيق العبودية لله. مقصودها تحقيق العبودية لله، يعني قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني حقق العبودية لله. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، معنى تحقيق العبودية لله جل وعلا. قول الله جل وعلا: واتقوا الله، تحقيق العبودية لله جل وعلا. يقول: لها أصلان، يعني لن تحقق التقوى، لن تحقق السير على الصراط المستقيم، لن تحقق العبادة بجميع أجناسها إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قلنا ما هو الأصل الذي ينطلق منه أو يبنى عليه هذان الأصلان؟ الإيمان، دخول الإسلام، معنى ذلك أن يكون مسلما فيطلب منه الإخلاص ويطلب منه المتابعة، يطلب منه الإخلاص ويطلب منه المتابعة. الإخلاص أو هذان الشرطان، الإخلاص والمتابعة، جاءت الأدلة عليهما في كثير من الآيات في كتاب الله جل وعلا، في قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. طيب، من السنة من السنة ها؟ نعم، الإخلاص. أبو عبد الله، لا، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني هي دليل على أمر الإخلاص لله جل وعلا. خالصا من قلبه تدل على الإخلاص، تدل على أمر الإخلاص في اللفظ، لكن إنما الأعمال بالنيات هي شامل لجميع الأعمال، شامل لجميع الأعمال. طيب، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله، أن يعبده بما أمر، يعني بما أمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يستحسن عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتبع سنتي فقد نجا. إذن الهداية والخير والنجاح والفلاح للعبد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومما جاءنا من أمر ربنا جل وعلا الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الأمر في عبادات، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في الحج: خذوا عني مناسككم، وبيّن لنا أمر الصيام، وبيّن لنا أمر الزكاة. فلا يعقل، فضلا عن وجود الأدلة الشرعية، أن العبد يتعبد لله جل وعلا بما يشاء، بل يتعبد لله جل وعلا بما أمر. وفرق بين أن ترغب وأن تؤمر. ولذلك كانت المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح البدع، كما أن المخالفة للإخلاص لله جل وعلا مفتاح الشرك والرياء ونحو ذلك. ودليل الوجوب لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما الفرق بين الحديثين؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث ابتدع، أتى بالبدعة، ومن أحدث، من عمل، عمل البدعة وإن لم يكن هو الذي أحدثها. يعني لا يقول قائل: والله ما، مش أنا اللي ابتدعت. نقول له: ها، من عمل عملا. يقول قائل: والله أنا أحدث لكن ما عملت. نقول: من أحدث. إذن كلا الأمرين مردود في شريعة الإسلام، مردود معناه غير مقبول. طيب، هل يكتفى يا إخوة بعدم القبول أم بالإثم؟ بالإثم، ليست القضية أن عملك لا يقبل، بل عليك الإثم. لذلك قال رجل لابن المسيب، قال سعيد بن المسيب، قال له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قال: يعذبني الله على ركعات أزيدها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستسلم لعقله. الله جل وعلا من أسمائه اللطيف الخبير، لطيف بعباده، خبير بدقائق أحوالهم، فيعرف ما يصلح لهم. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يجتهد في موارد النص. عندك الصلاة كيفية التكبير، كيفية التسليم، كيفية الركوع والسجود، يجب عليك امتثال هذا الأمر. عندك الزكاة، ليس لك أن تقول والله يا أخي 2.5 ما يكفي، لا، الفقراء يحتاجون أكثر، سنجعل نصاب الزكاة 25%، ربع هذا كان في الشرائع السابقة، كانت الزكاة ربع المال. كان من تيسير الله جل وعلا لنا أنه إيش؟ كم؟ ربع العشر، ربع العشر 2.5%. فنقول لا يجوز لك أن تزيد في ذلك، فلا تجوز مخالفة السنة في أمر العبادة، لا في العدد ولا في الصفة ولا في الجنس ولا في الزمان ولا في المكان. هذه الأمور الخمسة ما يجوز أن تخالف السنة فيها. ليس لقائل أن يقول أنا سأصلي الظهر، والله أنا مسافر سأصلي الظهر في الضحى، قل هذا لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا لا يجوز له أن يزيد في صفة، يقول سأركع ركوعين. لا يجوز له أن يزكي مثلا، أو أن يذبح عفوا أضحيته من الخيل، يقول والله الخيل أغلى وأنا أريد أن أتقرب بشيء أفضل، نقول له هذا ليس مشروعا، لأن جنس الأضحية أن تكون إما من الغنم أو من البقر أو من الإبل. وهكذا في بقية الأمور. لا يجوز له أن يقول أنا سأقف يوم عرفة في شوال، الناس ما في زحمة وهذه فرصة والرب واحد وسندعوه، وسأقف لوحدي في جبل الرحمة، يذهب هناك ويقف، خالف الزمان وخالف المكان. نقول هذه بدعة محدثة، ضلال، انحراف. نعم.
قال رحمه الله: كمال المخلوق في تحقيقه عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته.
نعم، هنا يقول وهو يبين أن أولا يصح أن يقال كمال المخلوق، هذه العبارة يعني لا إشكال فيها، وكماله باعتبار ماذا؟ باعتبار بشريته، يعني هو أكمل من غيره، لا أن له الكمال المطلق الذي لا يتصف به إلا الله جل وعلا، لكنه كمال نسبي بالنسبة لغيره هو أكمل. طيب هذا الكمال ما هو محور هذا الكمال؟ تقوى الله جل وعلا، الإيمان. الناس يتفاضلون في هذا الأمر، يتفاضلون في الإيمان، ومفاضلتهم في الإيمان مبنية على مفاضلتهم في ماذا؟ في العمل. معنى ذلك أنه الإيمان بماذا يزداد؟ يزداد بالأعمال، سواء عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح، وينقص سواء بالتفريط في جانب الأعمال القلبية أو الأعمال اللفظية أو الأعمال أعمال الجوارح. فقال هنا: كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، كلما ازداد عبادة لله ازداد إيمانه، وإذا ازداد إيمانه كان أفضل من غيره. قال: كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. علت درجته، علت درجته أين؟ أي عند الله جل وعلا. وهذا التفاوت أيضا وإن كان تفاوتا معنويا فهو كذلك تفاوت حسي في الجنة، وكذلك التفاوت الحسي في الجنة في أن الناس على درجات في جنات النعيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله. فبين هنا أنه يصح أن يقال كمال المخلوق، وأن هذا الكمال يليق ببشريته، وأن محور هذا الكمال هو العبودية لله جل وعلا، الذي كلما ازداد منها العبد كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد إيمانه ارتقى في مراتب العبودية عند الله جل وعلا. ولذلك قال الله جل وعلا في هذا الأمر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما هو ما هي التقوى؟ هي فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: والناس يتفاضلون تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى خاص وعام، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص وضروب.
طيب، الناس يتفاضلون تفاضلا عظيما. الناس كلمة تشمل المسلم والكافر، فلا شك أن المؤمن خير من الكافر. ثم إن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم. قال: وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، تفاضلهم في حقيقة الإيمان. طيب، قال ينقسمون فيه إلى خاص وعام. إذن هذا التفاضل تفاضل خاص، وما هذا التفاضل الخاص؟ التفاضل الخاص يا إخوة هي العبودية الاختيارية الإرادية، العبودية الاختيارية الإرادية. معنى ذلك العبد يختار يطيع ربه جل وعلا، يذهب إلى الصلاة، يزكي، يتصدق، يبر بوالديه، فعنده هذه الإرادة وعنده هذا الاختيار. طيب، الشخص الآخر الذي ما اختار العبادة أو ما اختار الإسلام، هل هو عبد لله؟ نعم، هو عبد لله. عبودية خاصة؟ لا، عبودية عامة. طيب، ما الدليل على هذه العبودية العامة؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، سيأتي عبد، معنى ذلك عبد مقهور. وهذه العبودية القهرية، هذه العبودية هي العبودية القهرية، معنى أنه لا يستطيع أن يخرج عن إرادة الله، لا يستطيع أن يخرج عن تقدير الله، فهو عبد مقهور. ولذلك أكمل من أو أعظم من هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نقص شديد وفيه إخلال، أن يختار العبد العبودية لله جل وعلا فيجتهد ويقوم بأمر العبادة. قال: ولهذا كانت ربوبية الرب لهم أيضا فيها عموم وخصوص وضروب، أنواع يعني. العموم: الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين. والربوبية الخاصة هي التربية على الإيمان، أن يربي الله جل وعلا العباد على الوحي، أن يربيهم على الشرائع، أن يربيهم على الاتباع، هذه تربية خاصة. وهؤلاء هم أهل الإيمان، وهم أيضا يتفاوتون في المراتب. أما التربية العامة أو الربوبية العامة فهي أن كل عبد في هذه الدنيا هو مخلوق لله جل وعلا، الله ربه، شاء أم أبى لا يستطيع، حتى لو أنكر الرب جل وعلا فهو عبد مقهور مربوب محتاج، لا يستغني عن ربه أبدا، وإن جحد وإن أنكر. ولذلك الله جل وعلا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا يعطي لمن أحب ولمن لم يحب، يعطي للمسلم ويعطي للكافر، صح؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. وفي الحديث الآخر: لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ما سقى منها كافر شربة ماء، دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون. هؤلاء يأكلون من الدنيا وتكثر أمور الدنيا عندهم ويظنون أن هذه هي الحياة التي، ولكن في الآخرة: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب آخر، يقول: فمن كان في الإيمان، وتأملوا في هذا العبارة النافعة، يقول: فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن قال نعم كان عند الله أفضل منه، وإن كان غيره أقرب نسبا منه، وإن كان غيره أقرب نسبا منه. ثم قال: فإن الولاية الإيمانية الدينية أعظم وأوثق صلة من القرابة النسبية. هذا يجعل كثير من الناس يا إخوة يعيدون الحسابات. كيف؟ للأسف الشديد أن كثيرا من الناس تقوى عندهم القرابة النسبية على الصلة الدينية، فيقدم قرابته ويتعصب لهم وينتصر لقولهم وإن كان قول قرابته مخالفا للدين، وتجده يفتخر بنسب وإن كان نسبا شريفا كالنسب النبوي، أن يكون من آل البيت مثلا، وآل البيت أعظم من غيرها من القبائل وإن تعددت أسماؤها وجاهها ومكانتها ونحو ذلك. يبقى أن شرف آل البيت شرف شرعي، نسب شرعي، لأن له فضيلة وله تتعلق به أحكام. إذن ما الذي يفضل به الإنسان الإيمان والتقوى؟ فقد يكون أو قد تكون علاقتك بأخيك البعيد، أخيك من الإيمان البعيد منك في النسب، أقوى من علاقتك بأخيك الشقيق الذي تربطك به قرابة النسب. لذلك إذا حكم الناس هذه القضية يا إخوة فالعصبية تسقط، لن يبقى فيها شيء. لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الناس تعلموا، حتى يقول القائل: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. ها، يقعدون قواعد ما لها صلة بالشرع، ويفهمون حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره ظالما على فهمهم هم، ليس على فهم الشريعة. فهم الشريعة أن تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، لا أن تنصره على الظلم. وما طيب، إذن الناس لو نظروا في هذا ونظروا في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فقد قرب صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي، وقرب بلال الحبشي، وقرب سلمان الفارسي. وقال القائل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أنزل فيها آيات: تبت يدا أبي لهب وتب. لكن تبقى التفاضل الناس في مسألة الإيمان والتقوى، وهذا الذي ينبغي أن، لأن على ضوء هذا الأمر أنت راح تتعامل مع الناس. فإذا صاحب الطاعات الذي ظاهره الطاعات له حق أكثر من غيره في حسن التعامل والمحبة وحسن التصافي معه والمعاملة. ولذلك لما ارتفع هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قدموا أمر الله جل وعلا حتى على أمر القرابة. قد جاء أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى ابن أخيه يخذف، يضع الحجر بين أصبعيه ويرمي هكذا، فقال له، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر سنا أو تفقأ عينا. ثم ذهب، جاء مرة أخرى ورآه يخذف، قال: أخ، أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والله لا كلمتك، ما في، يعني اتركه يا أخي، مسكين هذا الله يهديه مغفل، وترجع تأكل تشرب، يعني في شيء في قلبك على دين الله جل وعلا لا تقبل. ابن عمر يسمع ابنه حينما ذكر له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والحديث واضح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا رغبت المرأة في الذهاب إلى المسجد فلا يجوز أن تمنع إلا لسبب شرعي. فقال بلال قال والله لنمنعهن. قال والله لا كلمتك أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنت تقول والله لنمنعهن. شاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما ترقوا في مراتب الإيمان في مراتب العبودية صار أمر الله جل وعلا أعظم عندهم من أمر أنفسهم ومن أمر قرابتهم ومن أمر أموالهم. ما الذي يجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يتصدق بجميع ماله؟ ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يا إخوة هذه الأشياء لو لم تنقل في أحاديث صحيحة لقلنا هذه حكايات. يعني ما المستوى الذي وصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه المرحلة أن يتصدق بجميع ماله؟ حتى قال العلماء لا ينبغي للإنسان يتصدق بجميع ماله، يترك أهله وهم بحاجة إلى شيء من المال. قالوا قصة أبو بكر، قالوا ذاك أبو بكر، أبو بكر الصديق هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الصحابة إلى هذا الفعل الذي فعله أبو بكر، وإنما طلب من بعض الصحابة أن يدعوا شيئا لأهليهم لأبنائهم، لأنها مرتبة عظيمة جدا. ولذلك أحيانا لما تتفكر في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب مشورته، والقضايا العظيمة في الأمة تعج، مسائل المنافقين في المدينة ومعاهدات وبناء الدولة الإسلامية والوفود، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقول من اتبع اليوم جنازة؟ يقول أبو بكر أنا. من تصدق اليوم؟ يقول أبو بكر أنا. يقول من عاد مريضا؟ يقول أبو بكر أنا. أبو بكر فاضي ها لهذه الأمور وهو في هذه المنزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر، لأن أبا بكر مترق في العبودية ما يترك هذه الأشياء التي هي في نظرنا وهي عند الله عظيمة، لكنه كان يذهب يعود المريض يتصدق يتبع جنازة ينظر ما هي الحسنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في عبد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية. فأمرها عظيم. إذن قضية أن تترقى في مراتب الإيمان في مراتب العبودية في مراتب التقوى يحتاج أن تبذل من وقتك ومن مالك ومن ليلك ومن نهارك. أما أن الإنسان ينتظر أن يأتيه العمل الصالح بادر، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا، والله عز وجل قال سارعوا سابقوا، هذه كلها تدل على الطلب، ما قال ابقوا انتظروا اجلسوا تأملوا، لا يوجد، بادروا. فهذه القضية والله العظيم هي سعادة العبد، أن الإنسان كلما ازداد في تقوى الله جل وعلا في أبواب الإيمان في كلما ترقى كلما نال السعادة الدنيوية التي هي الإيمان أعظم من غيره من أبواب أو أعظم من غيرها من أبواب السعادة الفانية.
قال رحمه الله من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده.
نعم، هنا أيضا وهذا الكتاب الذي يلخص منه الشيخ ابن سعدي كتاب عظيم، كتاب العبودية، كتاب العبودية كتاب عظيم لشيخ الإسلام رحمه الله، فيذكر جوانب قلبية مهمة جدا. يقول هنا من كان متعلقا برئاسة أو صورة، يعني بوظيفة معينة بمنصب معين يطمع فيه وأمله فيه وهو متعلقه من أمر الدنيا، أو صورة في عشق أو في نحو ذلك وقد أهلك نفسه وأتعب قلبه على ذلك؟ قال ونحو ذلك من أهواء نفسه. إن حصل هذا له رضي، إن بلغ هذه المرتبة فرح، إن لم تحصل له هذه المرتبة سخط على أقدار الله وسخط على ما لم يحصل له من الخير. قال فهذا عبد أو عبد ما يهواه من ذلك، عبد. طيب يقال عن هذا عبد؟ يقال عنه عبد؟ نعم يقال عنه عبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. دعاء عليه. تعس عبد الدينار يعني الذي يقدم أمر المال على عبادة ربه، إن كان مسلما في أصله فإن قلبه معلق بالدينار والدرهم، ولو تصادم مع أمر العبادة لقدم الدينار والدرهم. تعس عبد الخميلة والخميصة في تجارته، يؤذن للأذان لا يبالي به، يقام الصلاة لا يصلي، لا يحرص، يريد المال، هذا عبد لماله. لأن العبودية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، العبودية في أصلها هي عبودية القلب، القلب صار عبدا لهذا الشيء. وإن لم يخرج من الإسلام هو في إثم، نعم، ما لم يرتكب ناقضا هو في إثم، لكن هذا يسمى عبد. فهذا عبد لماله، وهذا عبد لديناره، وهذا عبد لدرهمه، وهذا عبد لهواه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الذي يرثك، المال الذي تتركه أحب إليك أم الذي الآن معك؟ قال يا رسول الله المال الذي معي، مالي أحب إلي. قال فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. ما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا أنك لا يكون سعيك في الدنيا أن تحبس المال وتترك أمر عبادة الله جل وعلا، وأنت تلهف وتلهث خلف المال، تجمع وتترك. يا أخي تريد أن تجمع مليون درهم، تموت عند 300,000 إذا لا حققت طاعة الله جل وعلا ولا تحقق أمر دنياك. ولو حققت المليون خسرت الطاعة والعبادة. إذن ما الواجب عليك؟ الواجب أن يكون المال في يدك لا في قلبك، يكون المال في يدك لا في قلبك. فإن سيطر على قلبك انحرفت في جانب العبودية هذه وصرت عبدا لهذا المال. إن نقص منه شيء تكدرت الدنيا في وجهك، وإن حصلت لك خسارة جاءت الجلطة والصعقة والصدمة والحالة النفسية ودخلت في متاهات من الدنيا، قلبك متعلق به. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قال عثمان أنا يا رسول الله، جهز جيش العسرة، الناس يحتاجون إلى ما، من يشتري بئر روما؟ قال أنا يا رسول الله. مبادر. ما قيمة المال؟ لا قيمة للمال. لذلك الإنسان إذا لهث على الدنيا لم يشبع منها وكان قد ضيع الآخرة، وإذا أقبل على الآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة. فكلما اتسعت عينك على أموال الدنيا كلما ضاق قلبك وضاق صدرك، وكلما ضعفت عينك عن الدنيا كلما اتسع قلبك وانشرح صدرك وعشت في نعيم. إذن القضية ليست في قضية أني سأحصل على المال أو لن أحصل على المال، القضية هي أنني سأحقق عبادة الله جل وعلا في هذا المال أو لن أحقق عبادة الله في هذا المال. لذلك كانت من وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للكميل بن زياد، وهي وصية عظيمة، ذكرها ابن القيم وشرحها في بعض كتبه في أظن في صيد الفوائد فيما أذكر أو في غيرها من الكتب. قال له: المال يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. من المفارقات بين الدنيا والآخرة، قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، تخاف على المال، لكن العلم، التقوى، العبادة تحفظك بإذن الله تبارك وتعالى. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا عبد لما يهواه وهو رقيق له. إذ الرق العبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. نعم.
قال رحمه الله: العبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه.
يقول هنا وهو يقرر أمر لا بد منه في حياة الناس، وأنه لا بد للإنسان من رزق. والله جل وعلا لما ذكر أمر العبادة له قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكأن الآية تدل على أن العبد يجب عليه أن يمتثل لأمر العبودية، وأما أمر الرزق فقد تكفل الله جل وعلا به. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن الله جل وعلا وعدنا بالرزق، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن لابد أن يكون العبد مطمئنا بما قاله صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لكن العبرة هذا الرزق الذي تسعى إليه هو في حدود ما أحل الله جل وعلا أما حرم ربك. يذهب ويقول: أتعامل مع البنك الفلاني، تقول: يا أخي هذه صور الربا. يقول: يا أخي عندهم لجنة شرعية. طيب أنت تعرف وتتيقن أنه ربا؟ ربا. الأمر في هذا الأصل أن الإنسان يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يعلم أهوى في أمر محرم لا يجوز لك، ويغنيك عن ذلك المعاملات الصحيحة الموجودة سواء في هذا البنك أو في غيره. إذن هذا الأمر ينبغي للإنسان أن ينظر فيه. فأن الله جل وعلا هو الرزاق سبحانه وتعالى، يقول: فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله. اللهم ارزقني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. هذه الأدعية استجلاب الرزق من الله جل وعلا. قال: وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. الذي يطلبه من مخلوق على حالين: إما أن يطلبه صراحة من المخلوق فهذا شرك أكبر، وإما أن يعتقد أن الله جل وعلا هو الرازق لكن رزقه عند هذا المخلوق فيتعلق قلبه به فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. إذن ما الواجب على العبد؟ الواجب على العبد أن يكون في باب الرزق متوكلا على الله. وما هو التوكل على الله؟ أن يعتمد في قلبه على الله جل وعلا في أمر الرزق، وأن يبذل الأسباب المشروعة المباحة التي أباحها الله جل وعلا. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.